شاهد من هذا الكلام أن شيخنا رحمة الله عليه ربط الناس بالمنهاج بالقرآن بالسنة الصحيحة، لم ينشغل بتأصيل لمصطلح أو كذا، مع أن ممكن يكون مصطلح في غاية الجمال ومصطلح شرف لأي أحد أن ينتسب إليه، ولكن أراد أن يقول أنك لابد أن ترتبط بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون على ضرب أهل العلم، وأن تكون على طريقة العلماء، وأن تكون على أصول أهل السنة والجماعة، وأن تكون على عقيدة أهل الحديث. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عدد ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام. تكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء من جهود شيخنا في الدعوة وفي نشر العلم، وتكلمنا عن جهوده أو البدايات في محافظة كفر الشيخ، وكيف وصل الأمر إلى تأسيس مسجدنا العامر، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يعني أقامه الشيخ على منهاج أهل السنة، ودعا له الأفاضل من الشيوخ وأهل العلم لتدريس كتب السنة، وكان حريصا على نهضة علمية متميزة ومختلفة عن الجهود المبذولة في هذا الوقت، مع طبعا تقديرنا لكل من اجتهد في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم، لكن لا شك أن مدرسة الحويني مختلفة في كل شيء، وإن شاء الله مع الوقت سنتحدث عن يعني مواقف متعددة وأشياء تؤكد المعنى الذي ذكرته لكم، وكما قلنا بشرط أهل الحديث، نذكر هذا بالأدلة وبالآثار الملموسة الحمد لله والجهود الموجودة ولله الحمد. كنا توقفنا عند هذا الموقف وربما أشرت إليه قبل ذلك لهذا الأخ الذي يعني يقول وهو يتكلم عن حدثنا وأخبرنا، يقول ماذا نصنع الآن بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ويقلل من جهد طلبة الحديث. طبعا دي مشكلتك، عندك مشكلة ولم يفتح لك في علم الحديث، أو لك طريقة في الدعوة إلى الله، أو لك ترتيبات دعوية ولا تجد نفسك في مجالس السنة، لمشكلتك أنت تروح تحلها، ملناش علاقة. هذه المجالس على قانون أهل العلم وعلى قانون أهل الحديث، حضرتك لك طريقة تانية أو بتتعلم بطريقة أخرى، أو في حد عامل لك خطة لطلب العلم، مفيش مشكلة. لكن أن تنكر الأصل يبقى أنت عندك مشكلة، يبقى أنت عندك أزمة خلاص، ويدخل لك بقى وده طبعا درجة كبرى في العلم وطعام الكبار سم الصغار وكده، طلبة العلم ممكن ينصرف عن الطلب ويضرب لك أمثلة، يقول لك شوف فلان كان بيتعلم ولما بدأ يحضر الدروس اللي هي دروس السنة يعني بدأ يجد الموضوع صعب وانصرف عن الطلب، وكان في البداية بيحضر مع فلان وفلان وفلان، والأخ فلان كان بيدي له كتاب الفلاني وكان ماشي في الطلب. يعني عايز تقول ايه يعني لما عملنا الدروس دي هو انصرف؟ لا، القضية ليست في الدروس بل في نوعية هذا الإنسان، في نوعية هذا الإنسان قد يكون عنده مشكلة، قد يكون عوقب بعدم إخلاصه في الطلب، قد يكون ابتلي برفيق سوء خذل عن دراسة كتب السنة، أو طبعا هو يقول لك أنا مش قصدي وإن أنا يعني هدفي إنه يتعلم، خلاص هنفترض حسن الظن، لكن لا يصل بك الأمر أن تقول له ما تحضرش الدروس دي، انت دي امكانياتك او قدراتك، دي مشكلتك عادي، ما فيش مشكلة. يعني انت لا ترى نفسك او هذه الدروس لا ترى فيها النفع لك انت، دي مشكلتك انت، تمام، او لك طريقة اخرى حضرتك تتبناها، لكن الحمد لله هذه الدروس تخرج منها العديد والعديد ممن يحملون ادعوا على اكتافهم الان بفضل الله، اصبحوا بحكم السن وبحكم التاريخ وبحكم العلم اصبحوا ما شاء الله شيوخ كبار الان في بعض الاماكن. اعرف اسماء تخرجت ما شاء الله من هذه المجالس واصبح لهم شأن ما شاء الله ويحملون الدعوة على اكتافهم. فلا، الدروس دي ما شاء الله كانت فاتحة الخير. فيجي لك بقى بعض الناس ويحاول يقلل من جهدك وبتاع، ويقعد يضرب لك امثله وفلان كان موجود يعني انت شايفها ضلمه كده، ما في دايما النماذج السيئه بتضرب بها المثل. طب فين النماذج المشرفه اللي استكمل في الطلب وجاهد وصبر واعرض عن الدنيا لاجل العلم وتقلل من الدنيا لاجل العلم واجتهد في الدعوه الى الله حتى اصبح من الدعاه الى الله؟ لماذا لا تذكر الامثله الجيده؟ لكن دايما يجيب لك مثال، عشان هو الطريق، هذه الطريقة ليست هي الطريقة التي يرتضيها هو. أنا ما بقولش طبعا أنه واخد موقف من شروح الكتب، لكن هو عنده مشكلة في الطريق، فيقول لك لا احنا نبدأ بالطريقة الفلانية. أنت هتبدأ بالطريقة دي تخصك أنت، لكن ده مش منهج عام، مش هنعممه، لأن اللي هو أعلم وأدين وأفضل منك تمام اختار طريق هو طريق السلف، أن يجلس الناس ويتعلموا كتب السنة. وبالرغم من ذلك دعوني أقول الحمد لله في بلدتنا وفي غيرها كانت الدروس الوعظية لا تنقطع، وشروح كتب أخرى لا تنقطع الحمد لله، وخطب الجمعة لوعظ الناس أسبوعيا لا تنقطع. لماذا أنت تقف عند عدة دروس مثلا وهناك عشرات الدروس الأخرى في أبواب أخرى؟ تمام، لكن بعض الناس طبعا وليس الكل، يعني بعض الناس بيبقى له وجهات نظر، لكن وجهة النظر هذه تلزمه هو وليست قانون يعمم. يعني أنا ذهبت لشيخنا بعدما حدثني هذا الإنسان بكلماته التي أحزنتني وصدمتني في نفس الوقت، ماذا نصنع الآن بحدثنا وأخبرنا؟ فقال لي شيخنا: يا مؤمن، هؤلاء يتحدثون على قدر مواهبهم ومن واقع تجاربهم، مع أنهم من إخواننا ونحبهم. شوف الأدب، انظر إلى أدبه الجم، يعني شايفني أنا حزين جدا ومصدوم من كلام الأخ وغضبان جدا من هذا الكلام، وأرى أنه لا يليق بشاب متسنن أن يتفاهم بهذه الكلمات. أنا لا أضيق عليك، أنت حر، يعني تريد أن يكون لك منهج آخر للتعلم ما فيش مشكلة، الأمر واسع، لكن أن تتكلم بهذه الطريقة، فأنا شعرت أن أنا أمام إنسان بكل أسف يعني عنده خلل خطير، فانزعجت من هذه الكلمات. فقال لي: مع انهم من اخواننا ونحبهم، اتكلم عن بعض هؤلاء، يعني المساله ما كانتش ظاهره عامه، يعني كان في بعض الناس ممكن يكون له هذا الراي، وهم محبون ايضا، انظر الى حسن الظن، يعني لم يتكلم فيه ولم يقل وهذا انسان جاهل، ما قال هذا الكلام ابدا، لا يصف هذا الاخ بانه من اخواننا ونحبه ونحبه وهو يحب العلم وكذا، حتى يخفف من واقع الامر، وهو يعتقد هذا فعلا سبحان الله. وكذلك يعني رسالة، هو أراد أن يوصل لي رسالة أنه يعني ينبغي أن نحسن الظن، وإن كان ظاهر الكلام طبعا مرفوض تماما. يعني يقول: وهم محبون أيضا، ولكن هؤلاء عندما ينظرون إلى طريقتي مثلا في تخريج الأحاديث وجمع طرق الحديث وفي العديد من الكتب المسندة، وبعدها ننظر في الأسانيد والمتون وكتب الرجال وكتب العلل والشروح وغيرها، فهذا يضعف من همتهم أو من همتهم في الإقبال على علم الحديث، في الإقبال على علم الحديث والصبر على تحصيله. وطالب الحديث يحتاج إلى همة، وقد تعرضت في بداية طلبي للحديث لنوعية هؤلاء، وقالوا لي: هل تظن أنك ستصبح الألبانية الثاني؟ فلم ألتفت إليهم ومضيت في طريقي. ولا ننسى هذه الأيام العامرة بالنشاط والهمة في الطلب وحرص الشيخ على التواجد بشكل دائم ومستمر في المسجد، في مسجد ابن تيمية، لا سيما في بداية افتتاحه، فكان تقريبا لا يترك صلاة العشاء والفجر في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يصلي بالناس إماما في كثير من الأوقات في هذه الفترة. ولما فطن الإخوة لوجود الشيخ وازداد الزحام حوله، كلما جاء للمسجد وبدأ يدخل ويخرج بصعوبة ويستهلك في ذلك الكثير من الوقت، فحينها بدأ الشيخ يقلل من ذهابه للمسجد إلا ما يتعلق بخطب الجمعة والمحاضرات الأسبوعية وبعض المناسبات، يعني في زواج مثلا أو كذا يدعى، وكانت هذه الأيام المباركة فاتحة خير وبركة لكثير من الناس في هذا الوقت. وقام الشيخ على تأسيس مكتبة كبيرة في مبنى المسجد. طبعا هذه المكتبة مكتبة مباركة لا نظير لها في المحافظة ما شاء الله. قام شيخنا بتأسيس مكتبة كبيرة في مسجد ابن تيمية حرصا منه على تسهيل التحصيل على طلبة العلم وتقريب العلم لهم. وكانت المكتبة ولا زالت متفردة في حجمها وتقسيمها وترتيبها على فنون العلم. وطبعا نحن نعرف كل ورقة في هذه المكتبة، قمنا بفهرستها وترتيبها بأيدينا الحمد لله. مكتبتنا المباركة مكتبة ابن تيمية أمضينا فيها أحلى السنوات من أعمارنا. كنت أنا شخصيا كنت بقعد في المكتبة ما يقرب من 16 ساعة في اليوم الحمد لله. وكنا لا نغادر المكتبة إلا يعني قليل من الوقت، تمام يعني، وباقي الوقت وباقي اليوم نمكث في المكتبة. ولا شك أن علم الحديث حاز على أكبر أقسامها، أكبر قسم في المكتبة قسم الحديث. فيندر أن تجد مثلها كمكتبة متخصصة لطلبة العلم الشرعي في منطقة الدلتا بمصر، هذه حقيقة ولا أبالغ إن قلت، بل في مصر كلها باستثناء المكتبات العامة الضخمة التي تجمع كل أصناف التأليف في شتى المجالات دون تمييز. طبعا في مكتبات عامة طبعا ضخمة جدا، لكن المكتبات في المساجد طبعا مكتبة ابن تيمية متفردة لا شك يعني. وهذا النشاط والإقبال على هذه المجالس كان ثمرة أكثر من 10 سنوات من الإعداد والجهد مع الناس بعد إقامة الشيخ في مدينة كفر الشيخ، ولم تخلو هذه الفترة من مكدر أو عائق من بعض الذين لا تروح لهم هذه الطريقة في التعليم. ولكن شيخنا لم يلتفت وكان يتعامل بحسن خلق وبأدب جم مع المخالفين له، وكما قلنا يعني لأنه الرأس في المكان والشيخ في المكان وجل من هم على الساحة لا يستطيع أن يواجه الشيخ بما يكره يعني. طبعا الشيخ له حشمة وله هيبة وله مكانة كبيرة في النفوس. حتى بعض الذين ظهروا وهم طبعا يعني مش عايز أقول لك ظواهر نادرة يعني، على مدار هذه السنوات الحمد لله محافظة لا تجد فيها صدامات ولا كذا كبعض المحافظات الأخرى، لدرجة أن ظهر كده وده من المواقف الغريبة أن أحد الإخوة ونحن نستمع إلى شريط لشيخنا فكان يتكلم عن موقف بينه وبين من كان ينتمي لجماعة من الجماعات المنحرفة في هذا الوقت تسمى بجماعة التوقف والتبين، حاجة كده جماعة كده تقف على بوابة التكفير، الأصل أنه يتوقف في المسلم حتى يتبين هل هو مسلم أم لا، أمر عجيب يعني. فكان بعض هؤلاء وكان طبعا ليس عنده العلم الكافي ليجلس بين يدي شيخنا، والتقى بشيخنا مرة وقال شيخنا جلس معي وكان يجلس ليناظر. طبعا شتان شتان بينه وبين شيخنا يعني فرق كبير. ولكن سبحان الله هذا الأخ يعني هو مات دلوقتي رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له، استقام على الطريق بعد ذلك وما شاء الله التزم بالمنهاج الصحيح وترك هذه الأفكار المنحرفة والتزم بمسجد يصلي فيه إمام ويذكر الناس. ونحن نستمع لهذا الجزء فوجئت لأن طبعا لم أعصره وهو كنت صغير في هذا الوقت، لم أعصره وهو بهذا الفكر يعني. لكن لما استقام حاله قال أنا الذي تحدث عنه الشيخ الآن وهو يسمع بالدرس الآن، أنا هذا الشخص. سبحان الله ما الذي جرى، حكى لي بقى القصة بتفصيلها وكيف ذهب إلى الشيخ ومن توسط في هذه الجلسة وما الذي حدث، كل شيء طبعا بالتفصيل يعني. تمام طيب. كما قلنا تعرض الشيخ في بداية إقامته في كفر الشيخ إلى سيل من الهجوم، يزعم من قام به أن الشيخ جرأ الإخوة على مشايخهم وإخوانهم وخطباء الأوقاف. دي برضو خلي بالك يعني هو في بداية القدوم لكفر الشيخ البعض سبحان الله كان يعني يهاجم الشيخ بقوة ويدعي أن الشيخ جرأ الإخوة على المشايخ وعلى الإخوة ليه بقى؟ ايه السر؟ لماذا ادعى هذا الادعاء وهو طبعا ادعاء كاذب وغير صحيح؟ حتى وصل بهم الحال انهم زعموا ان الشيخ علم الاخوه سوء الادب ولا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه؟ لماذا هذه الافتراءات؟ لماذا وصلوا لهذا الحد؟ تعرف ليه وصلوا للحد ده؟ اقول لك. كان السبب في زعمهم وسوء فهمهم هذا ان الشيخ علم الناس انه لا يجوز لاحد أن يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر من خرجه من الأئمة ودرجته، وهذا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الظن أن كل ما يذكره هؤلاء الخطباء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول يعني إن صيانة لحديث رسول الله، وحتى لا يظن الناس أن هذا من كلام رسول الله، وهذا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الظن أن كل ما يذكره هؤلاء الخطباء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كذب الخطباء الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب تقصيرهم في البحث عن درجة الحديث قبل ذكره. دي مشكلة، دي آفة كانت موجودة ولا زالت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إن واحد كأنما يضع كتب الموضوعات والكتب التي تحتوي على الأحاديث المكذوبة على رسول الله ويقوم بتحضير الخطبة من هذه الأحاديث بدعوى إن فيها مواقف وقصص وحكايات وكذا. وكان الإخوة على وجه الخصوص من المقبلين على دروس الشيخ لا يمررون لأحد حديثا يظنون أنه لا يصح. طبعا الذين يحضرون للشيخ كانوا إذا استمعوا إلى رجل في خطبة جمعة أو في مجلس علم وتكلم بحديث، وهذا الحديث إما بحثوا عنه فوجدوه ضعيف أو مكذوب أو باطل أو منكر إلى آخره، أو أنهم ظنوا وشكوا في الحديث فسألوا هذا المتحدث عنه، كان طبعا الإخوة على وجه الخصوص من المقبلين طبعا على دروس الشيخ لا يمررون لأحد حديثا يظنون أنه لا يصح، ويبدأون في استجواب الخطباء بعد الخطبة. ولا شك أن هؤلاء الشباب أن من هؤلاء الشباب من لا يعرف فقه الدعوة، فكان يتجاوز أحيانا في طريقة نصحه، يعني بعض الشباب يعني كان يتجاوز أحيانا في طريقة النصح، فيأتي من يحمل الشيخ أخطاء هؤلاء الشباب. طب الشيخ ماله؟ يعني هل يقول له اذهب وشدد على أخيك وتكلم بغلظة وشدة؟ طبعا لا، دي مشكلة هذا الشاب، هو ليس عنده مثلا أسلوب في الدعوة أو فقه في الدعوة فيتجاوز. لكن سبحان الله هؤلاء ممن يتربصون بشيخنا، إذا وقع هؤلاء الشباب في خطأ ينسبون هذا التجاوز أو الخطأ لشيخنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا فيأتي من يحمل الشيخ أخطاء هؤلاء الشباب في طريقة نصحهم أو إنكارهم على المخالف، وهذا الأمر احتاج من الشيخ لجهد كبير لتقويم هؤلاء الإخوة مع إيصال المنهج الصحيح للمخالف. طبعا حدثني شيخنا بمواقف متعددة حدثت له في هذه الفترة، من المواقف التي تذكر في هذا الباب وحدثنا بها شيخنا، أنه بعد إقامته في مدينة كفر الشيخ بسنوات قليلة دعي لإلقاء محاضرة في أحد المراكز المجاورة لمدينة كفر الشيخ، وكان الشيخ قبل ذلك قد علم في مجلس مع بعض الإخوة أن أحد المشايخ نزل إلى هذه البلد التي دعي إليها وتكلم فيها عن أصول الدعوة. كان بيتكلم بقى عن الأصول الدعوة السلفية ومنهج السلف إلى آخره، فحدث اعتراض من بعض الإخوة المخالفين لمنهج هذا الشيخ ومن يتبعه في هذا الباب بسبب استخدام مصطلح الدعوة السلفية، استخدام هذا المصطلح يعني، والكلام عن أصولها، وكأنها يعني تحولت في نظر اعتراض هذا الشيخ هذا الأخ يعني إلى حزب وليست منهج يعني. طبعا كان ده كان في فترة متقدمة كما قلنا، وتسبب هذا الأمر في قطيعة بين الفريقين، يعني حدث خلاف وشقاق بين الإخوة والكل ينظر للمسألة من وجهة نظري هو. فماذا فعل شيخنا رحمة الله عليه؟ ومنع هؤلاء المعترضون هذا الشيخ من دخول هذه البلد مرة أخرى، علقت هذه القصه في ذاكره الشيخ. فلما ذهب الشيخ الى هذه البلده تلبيه لدعوه هؤلاء الاخوه هناك، يعني هم دعوا الشيخ بعد هذا الشقاق والخلاف بينهم، تمام، وبدا في الدعوه ما يقرب من 4 سنوات. تخيل بعد هذا الشقاق بين الاخوه والخلاف، وكل واحد بينظر للمساله من وجهه نظره، 4 سنوات لا يفصح فيها عن هويته كصاحب منهاج، يعني لان طبعا المنهاج السلفي هذا منهاج، خلاص منهاج، وليست محصورة في فرقة ولا حزب ولا جماعة، لا، هذا منهاج ينبغي لكل مسلم أن يتحرى المنهاج، يتحرى القرآن والسنة بفهم خير الناس في القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان، تمام. وطبعا الانتساب للسلفية ده شرف، بس تسميه المنهج السلفي، منهج أهل السنة، سمي المسألة كما شئت، ولكن القضية مرتبطة بمنهج التلقي. هنا الكلام، منهج التلقي، هل أنت تنظر إلى الوحي المنزل القرآن وما صح عن رسول الله والسنة بفهم خير الناس في القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان أم ماذا؟ هنا المسألة، تمام. لم يفصح الشيخ عن شيء من ذلك. قال: ووفق آنذاك لاستخدام عبارة رائعة تلخص الفهم الصحيح للإسلام، وهي: القرآن والسنة بفهم خير الناس في القرون الثلاثة الأول كما ذكرت لكم الآن. ولم يعترض الشيخ ولم يتعرض عفوا لم يتعرض شيخنا ولم يتعرض الشيخ لذكر مصطلح السلفية ولا مشتقاته طيلة هذه المدة، سبحان الله. وفي هذه الفترة، مع أن الانتساب لهذه الكلمة شرف، لأنها ترتبط بسلف الأمة من السلف الصالح المبارك، ولم يتعرض كما قلنا الشيخ لذكر مصطلح السلفية ولا مشتقاته طيلة هذه المدة، وفي هذه الفترة شرح للشباب هناك أصول علم الحديث، وعلق على الفوائد لابن القيم وغيرها، حتى أصبح رواد المجالس تلامذة الشيخ. وبعد هذه السنوات الأربع تقريبا التي قضاها الشيخ في التردد على هذه البلد أو على هذا البلد في التردد على هذا البلد انقطع عنها ما يقرب من سنة بسبب انشغاله وكثرة أعماله، وحدث خلاف بين الإخوة مرة أخرى، واتفقوا أن يتحاكموا لشيخنا الإمام الحويني. وهنا بدأ الشيخ في محاورة الفريق الذي يتحرج من كلمة السلفية أو المنهج السلفي، وذلك بأخذ رأيهم في طريقته في الدعوة ومنهجه طيلة المدة الماضية فأثنوا جميعا على طريقته وعليه خيرا، فأخبرهم أن هذا الذي تعلمتموه مني هو المنهاج السلفي، هذا هو المنهاج السلفي، والدعوة السلفية التي تربط الناس بفهم القرون الثلاثة الأول الفاضلة. والذي تسبب في نفرة بعض الناس في ذلك الوقت من كلمة الدعوة السلفية أن بعض المنتسبين للدعوة تعامل بطريقة قد يكون فيها نوع من أنواع الشدة، قد يكون فيها نوع من أنواع التضييق، ربما نظر البعض إلى نفسه أن الدعوة من حقه هو، وأن ليس من حق غيره أن يدعو إلا بطريقته هو. أشياء كثيرة طبعا في هذه الحقبة، التفصيل في هذا الأمر يعني لن نصل به إلى الغرض، إلا أننا نريد أن نقول أن الشاهد من هذا الكلام أن شيخنا رحمة الله عليه ربط الناس بالمنهاج، بالقرآن، بالسنة الصحيحة، لم ينشغل بتأصيل لمصطلح أو كذا، مع أنه ممكن يكون مصطلح في غاية الجمال ومصطلح شرف لأي أحد أن ينتسب إليه، ولكن أراد أن يقول أنك لابد أن ترتبط بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون على ضرب أهل العلم، وأن تكون على طريقة العلماء، وأن تكون على أصول أهل السنة والجماعة، وأن تكون على عقيدة أهل الحديث، وأن تكون على الطريق الصحيح، وسمي نفسك كما شئت، لكن منهج التلقي هو الذي يفصل تمام. فالبعض احيانا بيكون عنده نظره معينه للدعوه، وهي في الغالب بتكون نظره ضيقه لانه ينظر من وجهه نظره. وكما قلنا، لماذا تضيق وتحجر واسعا؟ انت تدعو الى الله بطريقه الحمد لله يعني فيها نفع، فلا تضيق على غيرك ولا تحجر واسعا. الامر كما قال ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى: من تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية. ومع ما ذكرناه كان الشيخ يأمر بعدم التعصب لكلمة الدعوة السلفية أو المنهاج السلفي أو أي تسمية تؤدي إلى نفس المعنى، مع الشرف والفخر بالانتساب لهذا الاسم العريق الذي يلخص للسامع كيف يطبق أتباع هذا المنهج الإسلام. ولكن كان شيخنا يقول: إذا رأيتم الاسم يفرق الناس ويعرقل ويوقف الدعوة، فاتركوا الأسماء اللي ممكن تحدث تفرقة أو كذا، لأن المسألة كلها بالمضامين لا بالعناوين. وطبعا لابد أن تفهم أن ليس معنى هذا تمام أنك لا تذكر الكلام بقى عن السلف ومنهج السلف وكذا، لا، هو يقصد أن بعض الناس بيقف عند التسمية فقط، كأن التسمية دي تخصه هو، دي بتاعتنا خلاص، فيبدأ في الدخول في صدام مع بعض الناس، أن بعض الناس يقول لك: لا، أنت ليه عايز تحصر الناس تحت هذا المسمى مع جماله وفخامته، مع جماله وفخامته. ولكن يريد أن يحذر من التضييق الذي ربما يتسبب في انصراف الناس عن الدعوة بسبب هذا. أما الانتساب لهذا المصطلح أو الانتساب للسلف الصالح، هذا شرف ومفخرة بلا شك، وكل مسلم له الحق أن ينتسب لسلف هذه الأمة المبارك. شيخنا الحويني ولله الحمد والمنة أبعد ما يكون عن التعصب، فهو دائما يحذر من التعصب الأعمى والغلو في أهل العلم والفضل. وطبعا يشدد على من يتلبس بشيء من هذا التعصب، وكان يقول لنا: هذا الصنف أي المتعصب يشقى به الناس ولا يبارك له في دعوته. كان يقول دائما هكذا: الذي يتعصب في الدعوة إلى الله يشقى به الناس ولا يبارك له في دعوته. أيها الإخوة، وأنت تدعو إلى الله لابد أن تكون في دعوتك على بصيرة، وأن تتحلى بالحكمة الصبر، وأن تجتهد في تزكية نفسك، وأن تتمسك بالوحي المنزل بالقرآن وبالسنة الصحيحة، وأن تعض بالنواجذ على منهاج سلف هذه الأمة، هذا المنهاج المبارك، لسيما عندما تبدأ بفهم القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان، فأنت على الطريق الصحيح حينئذ. شيخنا أراد أن يخرج كثير من المتعصبة إلى بر الأمان، إلى أنك عندك طاقة وعندك صبر أن تتحمل من خالفك، وأن تتكلم في الدعوة إلى الله بقانون العلم تمام، وأن تتدين بهذه المسألة. أما أن تتعصب وأن تتشدد وأن تنظر أنك أنت الدعوة والدعوة تخصني أنا ولا أحد يتكلم إلا أنا ولا أحد، طبعا يعني هذه الطريقة توقع المرء في إشكالات من أخطر الآفات التي يتلبس بها المتعصب، أنه بكل أسف يبتلى في قلبه بقسوة عجيبة ضد المخالف. تجد عنده قسوة وعنده شيء من ربما يصل البعض يعني عافانا الله وإياكم إلى شيء من الحقد على أخيه، أو إلى الغضب من أخيه، وربما التنفير من أخيه، وهذا بلاء عظيم. فبعض الناس ينبغي إذا تلبس بشيء من هذا، وكلنا نحتاج إلى التذكرة، أن ينفض عن نفسه هذه العصبية، لأنها بكل أسف تؤدي بالمرء إلى إشكالات عديدة، من أخطرها أنه لا يبارك له في دعوته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. سبحان الله، لما اختلف الصحابة فيما بينهم في يوم من الأيام، وقال أحدهم يا للمهاجرين والآخر يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أيها الأحبة. وأنت في طريق الدعوة إلى الله احذر أن تتعصب وأن يعني تفقد الخير الذي عندك وتفقد سلامة قلبك بهذه العصبية. تعلم أن تكون حكيما رفيقا بالمخالف، أن تكون على علم وعلى بصيرة، أن تكون على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعلم وفهم، وأن تتعامل مع إخوانك بالدين بالقرآن وبالسنة الصحيحة وبمنهاج سلف الأمة من أهل الصلاح والتقوى رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. أيها الأحبة، اكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، ونستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن منهج شيخنا في الدعوة إلى الله وفي نشره للعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.